إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا سابقا عن أسآر الحيوانات. الأسآر جمع سؤر كما قلنا هو ما بقي في الإناء بعد شرب الإنسان أو الحيوان الذي يسمى السؤر. فهل السؤر طاهر أم غير طاهر؟ فسبق لنا أن بينا أن السؤر هو تابع للشارب، فإذا كان الشارب طاهرا فالسؤر طاهر، وإذا كان الشارب غير طاهر فالسؤر غير طاهر. فالإنسان بني آدم أصلا أنه طاهر، فسؤره طاهر يجوز الوضوء به ويجوز شربه. الحيوانات المأكولة اللحم سؤرها بطبيعة الحال طاهر لأنه متولد السؤر، لأنه عبارة عن رطوبة الفم والريق، هذا هو السؤر يعني يكون بالفم، فما تولد من الحلال يكون حلالا، لما أن اللحم حلال فيكون أيضا حلال. إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فهذا فيه تفصيل، فيه ما هو حيوان يعني متوحش لا يصاحب الإنسان ولا يخالطه، وفيه ما هو مما جرت العادة بمخالطة الإنسان له ومجاورته له. فالحيوانات التي تجاور الإنسان هي الحمار والبغل والكلب والهر، هذه جرت العادة بمصاحبة الناس لهذه الحيوانات. فبالنسبة للحمار والبغل بينا سابقا على أن وإن كانت هي نجسة أكلها يعني نجس، لكن الشارع خفف في شأن مصاحبتها فيما يتعلق بعرقها ولعابها، فبشدة مجاورة الإنسان له مجاورة الإنسان لها ومخالطته لها، لأن حالة الإنسان توقف على وجود هذه الحيوانات، فمن رحمة الله تعالى بالناس ومن يسر الإسلام، لأن دين الإسلام جاء للتخفيف عن الناس ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فجاء الإسلام ليخفف على الناس. فلذلك أرجح الأقوال على أن عرق هذه الحيوانات أقصد الحمار والبغل وعرقها ولعابها هو ليس بنجس لشدة مخالطتها للإنسان، وهي مثل الهر، لأن الهر صلى الله عليه وسلم علل طهارتها بأنها من الطوافين عليكم والطوافات. صلى الله عليه وسلم الهر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكونها من الطوافين والطوافات يعني تدخل وتخرج وتصرح وتمرح وتخالط وتصاحب ويصعب على الإنسان ويشق عليه أن يتحرز من ملامستها للمطعومات وللمشروبات، فما دام أنها تصاحب الإنسان وتطوف عليه من رحمة الله تعالى للناس أن رخص ويسر وسهل في طبيعة الحال في سؤرها، وأنها ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم الطواف، فتكون نجسة في الأصل هي تأكل نجسة وتكون، ولكن بما أنها الاحتراز منها فيه مشقة، فالإسلام كما قلنا هناك قاعدة شرعية أصولية عظيمة من القواعد الكلية العظيمة الهامة، ألا وهي أن المشقة تجلب التيسير، حيثما كانت المشقة فهناك التيسير، إذا وجدت المشقة وجد التخفيف، المشقة تجلب التيسير، وهذا من يسر الله تعالى ورحمته بالمسلمين ومن رحمة هذا الدين بالناس أنه فيه هذه المسألة، مسألة التخفيف ومراعاة المصالح ورفع الحرج عن الناس يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل رفع عنا الحرج ورفع عنا الضيق، فكل ما كان فيه صعوبة لنا في تحمله وفي يعني تحرز منه رخص لنا الشارع في ذلك. فلذلك كان الحمار والبغل شبيهان بالهر، فلذلك كان يعني مصاحبتهما حتى رشاش. قال العلماء حتى رشاش ديال البول ديال البغل ولا الحمار إذا أصاب الإنسان كان الريح كان هو يبول وأصابه رشاشه فهذا مما يغتفر، هذا أيضا مما من الأمور التي يغتفر فيها ولا حرج في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الكلب ومما أذن الشارع في اقتنائه إذا كان كلب صيد أو كلب زراعة أو كلب ماشية، يعني كلب الصيد والزراعة والماشية أذن الشارع في اقتنائه، لأن النص ورد في أنه إذا ولغ في الإناء فلا بد من إراقة هذا الإناء ولا بد من غسله 7 مرات الأولى بالتراب. لذلك نقول هذا دليل خاص، لا يجوز استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب، الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يجوز استعماله للطهارة، هذا أمر واضح، لا بد من إراقته ولا بد من غسل الإناء، وجاء النص بغسله 7 مرات الأولى بالتراب. وقلنا سابقا بأن العلم أثبت على أن للكلاب ميكروبات تكون خاصة تكون عالقة باللسان، فببلوغه بلسانه في الماء يلقي هذه الدويدات الديدان الشريطية اللي اسمها في الماء فتعلق بجدار الإناء فيصعب إزالتها بجرد الماء، فلا بد من استعمال مادة صلبة كالتراب لإزالة هذه الميكروبات. ولذلك العلماء اختلفوا هل الكلاب طاهرة أم نجسة؟ يعني النص لا بد أنه كما قلنا لا بد من إراقة الماء وعدم استعماله وغسل الإناء، لكن هل ذلك لأنه نجس أو لمسألة أخرى؟ العلم أثبت أنه لوجود الميكروبات، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال بأن هذا أمر غير معقول المعنى، يعني أمر تعبدي ماشي معقول المعنى، المعنى ماشي لأجل النجاسة، لأن النجاسة تزال بما هو أقل من ذلك، النجاسة تزال ب3 مرات جاءت النصوص الشرعية في كثير من الأحيان إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين البلد يغلق وما تكون فيه نجاسة فيغسلها 3. إذا هناك من قال بأن الكلب ناجس كله ما في ذلك لعابه وعرقه وشعره إلى آخره، وهناك من قال كمالك رحمه الله قال إن الكلب ليس بنجس يعني لعابه وشعره، وهناك من قال إن لعابه نجس ولكن شعره ليس بنجس بحيث إذا لامس الإنسان أو سكع فيه هكذا وأطلق فيه بعض الشعر فلا يضره ذلك، وهذا قول الأكثر من أهل العلم بالنسبة للشعر، لكن بالنسبة كما قلنا لريق الكلب وسؤره فجمهور العلماء يقول أنه نجس إلا مالك رحمه الله فهو الذي وحده يرى له دليله كما سبق بأنه كل كان نجس لأمر الشارع بغسل الصيد الذي يأخذه الكلب المعلم، جوارح مكلبين تعلمونهن مما علم فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما والكلب يمسك الفريسة ويمسك يعني الصيد بفمه بطبيعة الحال، لكن قد يكون والله أعلم قد يكون هناك فرق بين ما يمسكه بأسنانه وما يلغ فيه بلسانه، لأن الديدان هذه معلقة باللسان وليست بالأسنان، فذلك أنه ما لا شك فيه وهذا بنص القرآن أن الصيد أن الكلب المعلم مش الكلب الجاهل، يعني الكلب المعلم الكلب المعلم إذا أطلقه صاحبه وسمى الله تعالى وجاءه بصيد فإنه يأكل هذا الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن ومثل الكلب أو أشر منه الخنزير، الخنزير هو أخبث من الكلب، ومما نشك به أن الإسلام يعني ومعروف أن الإسلام يعني لم يرخص إطلاقا في اقتناء الخنزير ولا في مصاحبته ولا في القرب منه ولا في ملامسته، فالإسلام يعني سد هذا الباب المرة وأمر بالابتعاد عن الخنزير نهائيا، بل إنه لا يجوز اقتناءه حتى إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويقتل الخنزير، لأن التساقه بعيسى عليه السلام وأن الذين يدينون بدين عيسى زعموا أن الخنزير حلال في شريعة دينهم، فهذا مما سيفنده عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويقوم بقتل الخنزير. بقي ما يتعلق بهذا الموضوع موضوع السؤر أو بعبارة أخرى موضوع الفضلة هو توضؤ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. قبل أن ندخل في موضوع آخر نأخذ هذه الجزئية بجزئية يعني مسألة الفضلة ويسمى أيضا السؤر كما سماها بعض العلماء السؤر سؤر الرجل وسؤر المرأة أي يعني فضلته الرجل وفضلته المرأة يعني حينما يتوضأ الرجل هل يجوز للمرأة أن تتوضأ من الماء الذي بقي وشرب في الإناء بعدما توضأ الرجل وأيضا هل يجوز للرجل أن يتوضأ من الماء الذي فضل وبقي في الإناء بعدما توضأت المرأة. جاء النصوص في الحقيقة متعارضة في هذا الموضوع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث سيدنا أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنها الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة هذا حديث. حديث ثاني صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا معا. وفي حديث ثالث أن صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والنساء من إناء واحد. وفي حديث الرابع حديث ميمونة صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من ماء اغتسلت فيه بعض نسائه فأراد أن يتوضأ من به فقالت زوجته إني كنت جنبا يعني هذا الماء أنا اغتسلت به وكنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب فتعارضت أقوال أهل العلم تبعا لتعارض هذه النصوص. هناك من رجح الحظر المنع وقال بأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة كابن حزم أخذ من حديث أبي داود لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة يعني يعني منع توضأ الرجل بفضل المرأة وأجاز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. وهناك من قال لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ولا للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل تبع من الحديث الثاني. وهناك من رأى من رجح الجواز وقال بأنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. وهناك من قيد قال يجوز لهما أن يتوضأ وأن يغتسلا ولكن إذا كان معا مشتركين وكان في يعني الرجال والنساء يتوضؤون في يعني جميعا وهذا كما يقول انه محمول على يعني ذوات الازواج او المحارم الذي يرى يحل له ان يرى من المراه مواضع الوضوء. اذا فهذه الاحاديث متعارضه كيف الخروج منها وما هو القول الفصل في هذه المساله؟ الامر سهل ان اهل العلم وائمه الاسلام وضعوا قواعد هذه القواعد اذا حكمت عند تعارض النصوص يخرج الإنسان منها بسهولة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوضؤ بفضل المرأة ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل المرأة وقال وليغترفا معا في آن واحد وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بعض النساء وقال إن الماء لا يجنب بعد ما قيل أنه يجنب فالأمر سهل وهو أنه يحمل النهي على الكراهة كراهة التنزيل. فنقول أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. والنهي ماذا تعمل؟ نقول إن النهي لأن هذا الفعل من صلى الله عليه وسلم هذا التصرف صلى الله عليه وسلم دليل على أن النهي ليس للتحريم إنما هو للتنزيه وكراهة تنزيه يعني الأولى أن لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة والعكس وإذا توضأ فلا حرج في ذلك فإن الأمر سهل وميسر. هذا هو خلاصة القول في هذا الموضوع يعني إن حينما تتعارض إن الأوامر النواهي والأفعال فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن ذلك النهي ليس المقصود منه التحريم لأن الأصل في النهي نهي الشارع يكون مقصود منه التحريم. لكن إذا ورد ما يدل على الجواز مثل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما ولكنه ثبت عنه أنه بال قائما ونهى عن الشرب قائما أن يشرب الإنسان وهو قائم ولكنه ثبت عنه أنه شرب وهو قائم. لماذا نقول في هذه النصوص المتعارضة؟ أن نقول لا يجوز بالمرة الشرب قائما ولا البول قائم وأدلة الفعل ماذا نفعل فيها؟ لا العلماء قالوا إذن صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الشرب قائما ونهى عن البول قائما وقد فعل ذلك دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة يعني الأولى ما يشربش الإنسان وهو واقف والأولى ما يقولش الإنسان وهو قائم لكن إذا كان يعني بالنسبة للبول متأكد بأنه لا يصيبه رشاش البول وكذا، فلا حرج في ذلك. وكذلك بالنسبة للشرب قائما، يعني يجوز الإنسان يشرب قائما أحيانا فلا حرج، لكن الأولى أن يبول ويشرب جالسا. هذا هو طريقة الجمع بين النصوص المتعارضة. ندخل إلى موضوع آخر. إحنا نتكلم عن الحديث عن الطهارة، طيب؟ وقلنا الطهارة طهارتان، طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث فيها نوعان، طهارة كبرى وطهارة صغرى. طهارة الصغرى الوضوء، طهارة الكبرى الغسل أو الغسل. والطهارة الصغرى والكبرى يعني طهارة الحدث في الأصل أنها تكون بالماء أو بما ينوب عنه هو التيمم، ولذلك احتجنا إلى الحديث عن الماء، تكلمنا في حصص ماضية عن الماء وشروط الماء الذي يكون صالحا للطهورية ولرفع هذا الحدث الذي هو حدث معنوي. إذا الطهارة الأخرى وهي الطهارة الحسية، لأن طهارة الحدث طهارة حسية ولا معنوية؟ طهارة معنوية، ما كنشوفوهاش. طهارة الحدث طهارة معنوية، يعني الإنسان مجرد خرج منه الريح أصبح غير ظاهر، يعني غير متوضئ، فيجب عليه أن يرفع هذا الحدث بالوضوء. هذا الحدث هو كنشاهدوه وكنشوفوه؟ لا، ما كنشوفوهاش. إذا كنسموه أمر معنوي. أيوة، طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فإزالة النجاسة الحسية. إزالة النجاسة الحسية. إذا الطهارة طهارتان، طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث تكون بالماء بطبيعة الحال وما ينوب عنه التراب التيمم، وطهارة الخبث أيضا تكون بالماء وبأشياء أخرى سنبينها لاحقا إن شاء الله. إذا طهارة الخبث، والخبث هو شيء مستقدر، شيء نجس، النجاسة، النجاسة والخبث والأشياء القدرات، هذه كلها ألفاظ متقاربة. إذا احنا قلنا سابقا في تعريف الطهارة أن الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، إزالة الخبث يعني النجاسة، والخبث كل شيء مستقدر، هذا هو كل شيء خبيث مستقدر، فهذه هي النجاسة. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة هذا أمر أمر الشارع به، فهو أمر أجمع أئمة الإسلام على الطهارة، على الطهارة من النجاسة. هذا أمر اتفق أئمة الإسلام على هذا الأمر، كل علماء الإسلام اتفقوا على وجوب الطهارة من النجاسة، على وجوب الطهارة من النجاسة بعدما تثبت فعلا النجاسة، لأن النجاسة حكم شرعي. النجاسة هي حكم، حينما نقول هذا شيء نجس فنكون حكمنا أتينا بحكم شرعي، ولكي نأتي بحكم شرعي لابد أن يكون عندنا دليل على أن هذا الشيء نجس، لأن الأصل في الأشياء، الأصل في الأعيان هل هي الطهارة أم النجاسة؟ وإيش الأصل؟ هو الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل هو الطهارة، يعني الأصل هو كل شيء طاهر. أي واحد اللي غادي يقول بأن هذه المسألة نجسة عليه أن يأتي بدليل، أن يأتي بحجة، يبين بالكتاب والسنة على أن الشرع نص على أن هذه المسألة نجسة. إذا فتشنا عن شيء ما اشتبه علينا هل هو طاهر أم نجس، وبحثنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم نجد دليلا يدل على أن هذه المسألة نجسة، فنحكم فنقول هي على الأصل، والأصل هي البراءة الأصلية، أي أنها طاهرة وليست نجسة. إذا الحديث عن النجاسة الحقيقة يتطلب الحديث عن حكمها، حكم النجاسة يعني إزالة النجاسة هل هو واجب ولا مش واجب، وعن أعيان النجاسة يعني ما هي الأشياء النجسة، وما هي ما هو المحل الذي يجب أن تزال منه النجاسة، فين خصنا النجاسة من غير محيدها، وكذلك أيضا ما هو الشيء الذي تزال به النجاسة. فأولا مسألة الحكم الشرعي في إزالة النجاسة، قلنا عن قريب بأن أئمة الإسلام أجمعوا على أن الطهارة من النجاسة واجبة، الطهارة من النجاسة واجبة، وخاصة لمن أراد أن يصلي، لمن أراد أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن نصوص الكتاب والسنة متضافرة على إزالة النجاسة. إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن الثوب وعن البدن وعن المكان، وهذا بالنسبة لمن أراد أن يصلي، الذي يصلي لابد أن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا وأن يكون المكان الذي يصلي فيه أيضا أن يكون طاهرا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وأجمع العلماء على أن المراد بالثياب هنا لأجل الصلاة، لأن وثيابك فطهر للصلاة إذا أردت أن تصلي، لأنه وقع الاتفاق على أن الإنسان لا يجب عليه أن يتطهر من النجاسة إذا كان لا يصلي. إذا كان ما غاديش يصلي فماشي واجب باش يتطهر من هذه النجاسة، يجب أن يتطهر إذا أراد أن يصلي. إذن ثيابك مطهرة يدل على طهارة الثياب. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت له إن ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، فاغسلي موضع الدم. إذن هذا دليل على طهارة الثوب أيضا. وثيابك وطهير الحديث هذا قلنا ديال المرأة الحائض صلى الله عليه وسلم قال ليس لي إلا ثوب واحد أحيض فيه، يعني يصاب بالدم. صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فاغسلي موضع الدم، وفي رواية ولا يضرك أثره، يعني إذا غسلته حتى لو بقى الأثار ديال اللمعات بعد الغسل فهذا معفو عنه. إذن هذا دليل على طهارة الثياب. البدن، طهارة البدن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الاستجمار مثلا قل إذا استجمرت فأوتر، إذا استجمرت من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وشنو هو الاستجمار؟ الاستجمار هو إزالة النجاسة من محل النجاسة، يعني من الدبر، إزالة النجاسة بالحجار أو نحوها. من استجمر فليوتر، يكون ذلك وترا. إذن هذا دليل على طهارة البدن. وحديث أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إن صاحب القبر يعذبان في قبرهما وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فسلم مر بقبرين وفي رواية طريين فقال إن صاحب القبر يعذبان، أحدهما يعذب على البول والآخر يعذب على النميمة، فكان لا يستنزه من البول. الرواية لا يستتر من البول، يعني لا يستنزه من البول، يعني لا يتوقى من البول، معنى أن البول كان يصيب بدنه أو يصيب ثوبه. فهذا الحديث يحمل يصح أن يكون المقصود طهارة البدن وطهارة الثوب، لأن من لم يتحرى في بوله فيمكن أن يصيب البول بدنه أو ثوبه. إذن فالحديث دليل على وجوب طهارة البدن، على وجوب طهارة البدن. قال إنهم اللي يعذبان أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأهل فأصلم جريدتين رطبتين فغرز على كل واحد منهم فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبس العود يعني جريد النخل. فهذا دليل على طهارة البدن. سنعود إن شاء الله في حين الحديث عن النجاسة، هناك تحدث عن البول، الآن نتكلم على أن الطهارة من النجاسة تكون طهارة الثوب وتكون طهارة البدن وطهارة أيضا المكان الذي سنصلي فيه أن يكون طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بال الأعرابي في المسجد ماذا فعل؟ قال ائتوني بذنوب من ماء، ذنوب هذا اللي كيخرجوا من البير عمر الصل اللي كيكون خرجوا من البير هذاك الذنوب، فقال فأرقوه عليه فطهر المكان. إذا هذا المكان مسجد للصلاة يجب أن يكون طاهرا. لذلك يقول العلماء إن المصلي واجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه، ثوب البدن والمكان، وهذا لا إشكال فيه أن طهارة هذه الأشياء الثلاث أمر مطلوب. لكن السؤال هو هل الطهارة واجبة؟ الطهارة هذه طهارة النجاسة هل هي واجبة؟ أم هي مندوبة سنة مؤكدة؟ أم هي واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان؟ هنا ثلاث مذاهب. مذهب يقول هي واجبة، يعني الطهارة من النجاسة واجبة، هناك من يقول سنة مؤكدة مندوب، هناك من يقول واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. إذا القول الأول يقول واجب، هذا مذهب أبي حنيفة الشافعي. المذهب الثاني يقول بأنه سنة مؤكدة أو إنه واجب يعني مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهذا القولان كلاهما في مذهب مالك رحمه الله. إذن ولكل دليله، يعني هؤلاء كل واحد عنده دليله. فالذين قالوا بأن إزالة النجاسة واجب، يعني واجب، استدلوا بقوله وثيابك مطهر، أيوة ثيابك مطهر، ومن استجمر فليؤتي بهذه النصوص التي ذكرنا عن قريب، قالوا هذا دليل على، وكذلك أيضا التعذيب الذي كان يعذب على بوله، وقالوا إن التعذيب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا ترك واجبا كان عليه أن يتطهر منه من البول، فعدم توقيه من البول يعني جره إلى العذاب، والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فقالوا إذا الطهارة من الخبث، طهارة النجاسة، هذا واجب. وهناك من قال إن الطهارة من الخبث النجاسة هي ليست واجبة إنما هي من مكارم الأخلاق، يعني هي ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، قال بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة. ودليل على هذا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، وهذا في أيام في مكة في حديث ابن مسعود وهذا متفق عليه، صلى الله عليه وسلم يصلي وجاء المشركون ووضعوا على ظهره سلاج زور ما فيها من فرث ودم، السنة ديال الجزور يعني ديال الحيوان الكرش ديالو، حطوها فوق منه استهزاء بها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فظل في صلاته ولم يقطع الصلاة رغم أن النجاسة موجودة في ظهره. فقالوا هذا إذن دليل على أن إزالة النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقطع الصلاة ولم يستأنف الصلاة، وإنما وصل فما تحرك، بقي ساجدا كما كان، احتجأت فاطمة هي التي أزالت يعني عنه هذا الأذى رضي الله عنه. وكذلك أيضا استدلوا بأن صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا صحيح، كان يصلي بأصحابه، والصحابة كانوا كثير ما يصلون بنعالهم، صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة رأوا الصحابة يطلعون عليه يزول النعال بتاعه، فخلع الصحابة نعالهم، فعلوا مثل ما يفعل يقتدون به، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم لما فعل؟ قال رأيناك خلعتنا عليك ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أذاني فأخبرني بأن في نعلي نجاسة فلذلك خلعتهما. ويعني صلى الله عليه وسلم يعني لم يبني بنى على صلاته ولم يقطعها، يعني تلك الركعة والركعتان اللي صلاهما احسب عليهم ولا ما احسب شيء، رغم أن النجاسة كانت موجودة. لو كانت النجاسة واجبة يقول هؤلاء كان إزالة النجاسة واجب لما صح أن صلى الله عليه وسلم أن يجتزئ بتلك الركعتين، كان عليه أن يقطع مثلا ويبدأ الصلاة من جديد. إذن يقول إزالة النجاسة هي ليست يعني واجب وإنما هي سنة مؤكدة. وللعلم فإن حتى الذين يقولون بأن إزالة النجاسة واجب فهي يعني لابد أن نفرق هنا عند الفقهاء نقطة هامة، لابد أن نفرق بين الشرط وبين الواجب. فالطهارة من الخبث هي شرط في الصلاة، والطهارة من الخبث شرط ماشي شرط، لا ماشي شرط، واجب، يقول واجب يعني ليس شرطا إنما واجب، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، لما كانش الشرط ما يكونش المشروط. يعني لنفرض أن الواحد خلك يصلي وبدون وضوء صلى ركعة ولا ركعتين عاد ذكر بأنه ماشي على وضوء، أو حتى كمل الصلاة ديالو عاد ذكر بأنه ما كانش على وضوء، ما حكم هذه الصلاة؟ صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأن الشرط لا يقول الله صلاة من غير طهور، طهور لا يقول الله صلاة من غير طهور، إذا لا بد من إذا الوضوء هو شرط، الطهارة من الحدث هي شرط في الصلاة، والطهارة من الخبث شرط ماشي شرط؟ ليس شرطا، لأنه لو كان شرطا لما صح الاعتداد بتلك الركعات، لما جاء ما يجوش أبدا باش نعتدوا ونحسبوا على تلك الركعات
اللي صلينا واحنا كنا متلبسين به بالنجاسة. إذا الفرق بين الشرط وبين الواجب. حتى من يقول أنا قرأت للإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول بأن في بتحدث عن النجاسة يقول إن إزالة النجاسة واجب ويرى أنه واجب، ولكن يقول بأنه بأن الصلاة صحيحة حتى لو صلى متعمدا في نجاسة وصلى فصلاته صحيحة ولكنه آثم. فرق بين لأن ليس بشرط الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن عليه الإثم ديال تفريط في هذا الواجب. قول ثالث يرى أن إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. وهذا الذي أميل إليه أنا شخصيا بالحقيقة، أنا أميل إلى هذا الرأي لأن إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، لأن تلك الحالتين التي تدلوا بهما هي فيها إما عجز وإما نسيان. معنى هذا أن من صلى وفي بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة وهو غير عالم بها ناسي لها فصلاته صحيحة من غير شك، صلاته صحيحة. وكذلك أيضا إذا كان عاجزا عن إزالتها، يعني واحد عنده ثوب غير طاهر وهو الثوب الوحيد الذي يستر به العورة، وحصل وقت الصلاة يصلي بهذا الثوب أو لا يصلي؟ يصلي بهذا الثوب. الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأنه عاجز عن إزالة هذه النجاسة، لأنه ممكنش يصلي بكشف العورة، ممكنش يصلي عالم، يعني لا بد من أن يستر عورته. إذا إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. وهذا قول مشهور في مذهب مالك رحمه الله. إزالة النجاسة واجب كما قلنا مع الذكر والقدرة. معنى الذكر، ضد الذكر شنو هو؟ النسيان. وضد القدرة هو العجز. واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. وهذا هو العجز والنسيان، الضدان بين الذكر والقدرة. إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. إذا كان في ثوبه أو بدنه نجاسة ونسي أن يزيلها فاحتصل فصلاته صحيحة. إذا تذكر وهو داخل الصلاة واستطاع أن يزيلها فيزيلها داخل الصلاة ويتم كما أذن الصلاة، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، كما قال صلى الله عليه وسلم نعليه. كما قلنا هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة، قول يقر الوجوب، وقول يرى الوجوب مطلق، وقول يرى الوجوب مقيد يعني بالذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان، وقول يرى أنها سنة. ومما استدل به القائل بأنه مندوب قال أن إزالة النجاسة أمر معقول المعنى، يعني وكل وأغلب أحكام الشريعة هي معقولة المعنى، هي من مكارم الأخلاق وليست من الواجبات. وأيضا عزز هذا بأن صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر. صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، كان ماشي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، صح؟ هذا حديث معروف. صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة. عزب مرة كان ماشي إلى خيبر وركب على حمار وصلى، معنى أن الحمار نجس، يعني أن الحمار نجس، وفصلى على حمار. إذن فهذا البدان يعني هنا المكابر الصلاة غير طاهر. ولكن كما قلنا احنا تكلمنا على مسألة الحمار، هل هو يعني ما عفى عنه الشرع، وهل كان الحمار كان عنده البردة عليه ولا ما عندوش، فهذه المسألة يعني فيها مجال للحديث. إذن الرأي الذي نميل إليه والله أعلم هو القول بأن إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. هناك يجب أن تفرق بين كون الإنسان إذا صلى بدون وضوء هذه طهارة الحدث، فهذه لا مجال للقول بصحة الصلاة، فالصلاة باطلة على الإطلاق. وإذا صلى وفي بدنه أو ثوبه أو مكان النجاسة فهذه طبيعة الحال هي اللي قلنا فيها تجب مع الذكر والقدرة وتسقط مع العجز والنسيان. إذا عرضنا الآن شنو الحكم الشرعي ديال إزالة النجاسة. الحكم الشرعي شنو هو؟ واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. أو شئت فقل واجب مطلق، أو شئت فقل مندوب، فلك الاختيار. نعم، واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، إزالة النجاسة. نعم، احنا قلنا النجاسة هذا حكم شرعي، إثباته يتوقف على معرفة الدليل الشرعي، لأن الأشياء في الأعيان هي الطهارة وليست النجاسة، فالنجاسة خلاف الأصل. إذا ننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع النجاسات. سين ما هي الأشياء النجسة؟ ما هي الأشياء النجسة؟ نأخذ مسألة نقف عندها وهي مسألة أو المسألة الأولى من اللي قالوا فيها نجسة هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بدون تذكية، وبعبارة أخرى ميتة الحيوان ذي الدم غير المائي. ميتة الحيوان ذي الدم الذي له دم، له دم سائل غير الماء، غير الحيوانات المائية التي تعيش في الماء. الحيوان ميتة الحيوان، الميتة التي ماتت حتف أنفها بدون تذكية بالنسبة لمن يذكى، حياة لا تذكى. أما بالتي لا تذكى حتى ولو فهي حتى لو ذبحت فلا تفعل فيها، فلا تعمل فيها الذكاء. إذن الميتة قالوا هي نجسة. ميتة الإنسان حينما يموت هل هو نجس ولا مش نجس؟ الإنسان نجس ولا طاهر؟ المؤمن طاهر، هذا باتفاق الحديث، المؤمن لا ينجس حيا وميتا. المؤمن لا ينجس حي وميت، في حياته ذات طاهرة وفي موته، ولهذا نحن نغسله صح ولا لا؟ ونكفنه. ولو كان نجسا كيف تغسل النجاسة؟ كيف يمكن أن تغسل النجاسة؟ علما بأن هناك من قال بأن الميتة حتى الإنسان حتى المسلم راه نجس في قول حتى في مذهب مالك، فلذلك هم لا يرون دخول الجنازة إلى المسجد لأنها نجسة، والنجاسة لا يجوز أن تدخل إلى المسجد، فلذلك هم يصلون عليها خارج المسجد. بين صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما بلغها، وكان خلاف عند وقت الصحابة أنه لا، صلى الله عليه وسلم في غالب أحيانه كان يصلي على الميت على الجنازة في محل المصلى في كي يصلي العيد، كان صلى الله عليه وسلم كي يصلي على الميتة على الأموات في داخل المسجد، كي يصلي عليهم في المكان ديال صلاة ديال العيد عيدين. لكنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم لما قيل لابن عمر أنه كان قالت لما أشد ما ينسى ابن عمر رحمه الله ابن عمر ما صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بياض إلا في المسجد، صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على ميت داخل المسجد. إذن فبالنسبة للمسلم أنه طاهر بغير شك، اختلفوا في غير المسلم حتى الاختلاف حتى في الحياة ديالو، إنما المشركون نجس. وسبق لنا سكرنا على هذا الموضوع وبينا بأن الحقيقة أن الإنسان حيث هو إنسان كرمه الله وأنه طاهر ليس بنجس. طبعا نقول ليس بنجس ما لم يتحلل جسمه وأصبح جسمه متعفنا يعطي الروائح الكريهة، لا أصبح نجس تركان، يعني تركان مصيبة. نتحدث عنه عندما يموت، عندما تخرج جسمه من الروح فجسمه حينئذ لا زال طاهرا، لا زال طاهرا. إذن احنا نتكلم على ميتة الحيوان، إذن ميتة الإنسان ليست نجسة، ميتة الحيوان إلا اللي نتكلم عنها. ميتة الحيوان ذي الدم، الحيوان ذي الدم اللي كيقول الميتة كشمل الميتة التي ماتت كما قلنا حتف أنفها بدون ذكاء، أو التي لا تذكى أصلا، التي ما معروفة لا تذكى أصلا. ومثل الميتة نزاف نجيب الاستثناءات وخرجوا من هذا النص، خرجوا مجموعة من الاستثناءات. ومن الميتة أو ما هو في حكم الميتة وما قطع من الحيوان وهو حي. العجيب العرب كانوا يتصرفون تصرفات غريبة مع الحيوانات، فيذهبون إلى الإبل جمال وإلى البقر، يذهبون إلى الجمال فيقطعون سنمه الكرة اللي عند الفوق كيمشوا كيقطعوها كيكلوها، والجمال مسكين كيبقى مسكين كيشكي يبقى ديك البلاصة حتى كتبرد، يعني كيبغيو يستافدوا ياكل اللحام والحيوان مازالش، ويمشوا للبقرة ياخذوا من الألية ديالها من اللور ديالها قطعة ديال اللحام ديال الهبرة ويشويها ياكلها، والبقرة مسكينة تبقى تألم وتبقى حتى تعالج حتى تبرأ إن قدر لها أن تبرأ. فكانوا يقطعون أجزاء من الحيوانات ويأكلونها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قطع من الميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أعطاه حكم الميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ذلك الجزء اللي كيقطعوا من الحي كي تعتبر حي ولا ميت حتى لو كان ياكل اللحم كي تعتبر ميت ديك القطعه ديال اللحم اذا حرام ولا حلال كيشملوها حرمت عليكم الميت ديك الجزء ديال اللحم هو ميت لان هذه المساله القطع من الحيوان فيه استثناء ايضا ما قطع يعني كل حاجه عندنا استثناء ما قطع من الميت من البهيمه وهي حيه فهو ميت يستثنى من هذا التقطيع من الحيوان يستثنى اذا كان هذا الحيوان حيوان مائي مثل الحوت الحوت استطاع الانسان ان يقطع منه جزءا وبقي الحوت حيا هذا حرام ولا حلال لك القطع على الحوت حلال وهذا يقول ابن تيميه باتفاق العلماء يعني اذا استطاع يقطع جزء من الحوت في البحر قطع منه جزء ومازال حي لكن الحيوان بقى حي وخذ منه شي جزء وهذا الجزء هذا حرام ولا حلال حلال اذا مستثنى من ما قطع من البهيمه او من الحيوان ما قطع من الحيوان وهو حي فهي ميته مستثنى منه الحيوان ديال البحر ايضا ما استثني ايضا ما استثني من هذه المساله هو الصيد اذا كان حيوان اصطاده الناس ولم يتمكن وما استطعوش يذكيوه شي واحد متوحش كذا وهذي فلما اجتمع ما استطعوش باش يذكيوه بداوا يقطعون بسيوفهم كل واحد ياخذ قطعه من هذا الوحش حتى مات واحد ياخذ قطعه واحد ياخذ قطعه ياخذ قطعه فما قطع من الصيد من هذه الفريسه فهو حي فهو ميت ولا فهو حرام ولا حلال فهو حلال الصيد مما لم يتمكنوا من ذكاته اما اذا لم يتمكنوا من ذكاته فيتبعونه لكن اذا لم يتمكنوا لسبب او لاخر قال اهل العلم يقطعون منه وكل واحد يقطع جزء منه بسيفه حتى مات خلاص مثل هذا ايضا الابل الشارد الذي ندى وهذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم صحابه قال كنا بيد الحليفه فندى جبل فشرد يعني هرب واصبح متوحش الابل القصد انها يعني انيسه لكن توحشت واصبح ما استطاعش الانسان يقرب له الا يعني بهذه الطريقه ان يجتمع عليه وكل واحد يقطع ويضرب حتى 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 يستنزفوه وحتى حتى يموت فهذا ايضا مثل الصيد الحيوان الذي ندى وشرد وتوحش فهو ايضا حتى لو كان في الاصل انيس فاذا توحش فيكون له حكم الصيد ايضا ما يستثنى من هذا مما يقطع من الحيوان ما يسمى فأرة المسك فأرة المسك فأرة المسك تكون من 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 غزال المسك كثير ما نسمع ان المسك هو من هو دم الغزال انا حقيقة لفترة طويلة يعني المسألة موجودة يعني دم الغزال والعلماء يتكلموا على ان دم المسك اصله دم الغزال لكن ما كنت اعرف كيف هي الطريقة كنت كنعرف كيفاش الطريقة ديال كيف يؤخذ هذا الدم من الـ من الـ من الغزال يعني كيف هي الطريقة اللي يتم من الدم يصبح مسك ما كنت اعرف حتى اسأل الله تعالى ووقفت على حقيقة هذه المسألة بتفصيلها فالمسك غزال المسك واحد النوع ديال الغزال هو اسود غزال اسود له نابان طويلان ابيضان عنده جلد الانياب طوال هذا الذي يستخرج منه المسك كيف يستخرج هذا الحيوان هو الغزال غزال المسك سبحان الله له غده تكون عنده غده بجانب سرته او عند سرته تفرز دما جسمه يفرز غده على حد الشكل ديال واحد الكره واحد الغده هذه الغده كتفرز الدم في وقت معين من السنه كيحل عند السره ديالو كتدخل لواحد الكره ديال الدم هذه الكره ديال الدم كتمرض في الوقت اللي كتمرض كتمرض ديك الجلد ديال هذاك اللي هو هذاك اللي اسمه فأرة المسك لان يعني المسك الدم بداخلها ديك الكره كتمرض حتى كيتقطع ديك الجلد ديال ديك سميتو ديك الدم اللي مرتب لك الجلد فكي ملي كيتقطع ديك الجلد كيتقطع كيخرج شنو كيبقى في الداخل ديالو شنو كيكون في الداخل ديالو كاين داخل ديالو الدم هذا الدم يتحول الى مسك هذه الغده اللي موجوده في الجسم ديال هذا الحيوان سبحان الله العظيم يعني شيء امر يعني امر غريب يعني يفرز هذه الغده مليئه بالدم ثم تمرض هذه الغده هذه فهذا الجلد المغطي هو الفأر ديالو يسقط ويقطع فهذا جزء من الحيوان كتنا هذا جزء من الحيوان الحي ومع ذلك هو طاهر ولا نجس بل هو من اطيب الطيب هذا الطيب هو المخير في غزل قادم ما كاينش واحد المره مشيت عند واحد كيبيع الطيب قلت له واش كاين الطيب حر ولكن هذا صحاب بعض الناس كيكونوا مطورين عفريت قلت له واش كاين الطيب حر قال لي عندك شي حاجه زوينه قلت له لكن سولك واش كاين الطيب حر ولا قال لي ان شاء الله عندك واحد الحاجه زوينه يعني ما كاينش الطيب حر الطيب حر ما يوصلش لنا حنايا قدر اذا كان شي حاجه غتكون في القصور ديال الملوك ولا الرؤساء ولا شي حاجه احنا ما وصلناش يعني المسك يعني الريحه ديالو طيبه جدا ريحه المسك اللي في النصوص الشرعيه تكلم كثير على 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 المسك المسك من اطيب الطيب من اجود الطيب هذا ياتي من هذا سبحان الله من هذا الحيوان بهذه الطريقه يفرزه الجسم يفرزه غده من الدم كره من الدم ثم كتمرض ثم يتساقط الجلد فيبقى المسك فاللي استطاع معنا يعملش مشروع ديال هذا الغزال الاسود هذا في الحقيقه يكون مشروع رابح ولكن ما عرفناش شكون كاين كاين شي واحد كيعرف فين كاين هذا الغزال هذا عمركم شفتوه انا عمري ما شفتوه يعني انا هذا الشيء اللي انا كنت متحير دائما صراحه يعني كنت متحير ما هي الطريقه التي يتم بها استخراج يعني المسك دم الغزال كيفاش الطريقه ما كنتش عارفها
عندنا الغزال ولكن عمرنا ما شفنا هذاك الكحل
ما عندكمش الكحل
هيدا رأي الطرف ديالهم تنهزب تنشم الريحة ديالهم
الريحة ديال المسك
ما فيها المغرب
ما كاينش المسك
نعم فيها لا في نقية ما فيها المسك سيدي هذيك
النقية
النقية سيدي هذيك المسك ولكن يعني الغزالة الكحل ما عمرنا ما شفناها
على قدر كاين الناس اللي كيكون الأولاد كيبدلوا السنان ياخذوا السن هذيك اللي تيرها الوال كيقولوا سير السن الحمار وهي السن ديال الغزال لان الغزال عنده ديال طوال قلت واحد المره لوالدتي قلت لها بانه كتقول لهم اللي بدلوا السنان سير السن الحمار وهي السن الغزال قلت له هو السن الحمار احسن في الحقيقه من السن ديال الغزال السن ديال الغزال طويل شنو قالت لي الناس ملي كيقولوا سير السن الحمار وهي السن الغزال ما كيقصدوش السن ديال الغزال لما كيقصدوا السن زوين يعني وهذا صحيح شي يقول لك يقول فلان غزال هذه حاجه غزاله اذا معنا ما كيقصدوا بها زوين يعني زين ماشي معنا كيقصدوا بها السن فعلا والا في اسنان الغزال لا تصلح للانسان يعني نعم اذا قلنا بان الميته نجسه ما قطع من الميته وهي حي ما قطع من الحيوان وهو حي يعتبر ميته ايضا في حكم الميته الا ما استثني منه هذا استثنيناه من المقطوع دابا الان استثنوا من الميته نفسها فالميته نفسها فيها استثناءات حرمت عليكم الميته هذه الميته فيها استثناء ولكن العلم يقول هذا وش هو من العام الذي اريد به الخصوص او من العام بالمخصوص فهو اما عام اريد به الخصوص او عام مخصوص وفرق بين المصطلحين يستثنى من الميته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالكبد فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث هذا حديث موقوف على ابن عمر جرى عنه وصح عن ابن عمر رفعه صلى الله عليه وسلم لا يصح يعني وضعيف رفعه صلى الله عليه وسلم لكنه صحيح عن عبد الله بن عمر وبما أنه لا يقال من قبل الرأي الحديث هذا ما يمكنش يقول الانسان برايه القاعده عند علماء الحديث ان الحديث اذا لم يمكن ان يقال يقوله الراوي او الصحابي من قبل رايه اي لا مجال للاجتهاد فيه ومساله الحلال والحرام ليس فيها مجال للاجتهاد فهذا يعطى له حكم الرفع يعني كيعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله فاذا قال الصحابي احل لنا كذا وحرم لنا علينا كذا فهذا ينصرف مباشره الى صاحب التحليل والتحريم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجرد، وأما الدمان فالكبد والطحان. إذن حرمت عليكم الميتة، هذا مستثنى منه ميتة الجراد وميتة البحر. قد لمنا في حليب البحر إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فنتوضأ وإن شربنا من عطشنا فإن توضأنا عطشنا. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. إذن ميتة البحر، ولكن اللي بشرط أن تكون ميتة دياله، يعني تعيش فيه، ميتة البحر التي تعيش فيه دائما، فهذه حينما تموت حلال ولا حرام؟ يعني حينما نقول تموت مش نفهم الحديث حلال ميتة، يعني تموت من تلقاء نفسها وليس بسبب من البشر، ليس بسبب من البشر. يعني الحوت ممكن أن يموت في البحر بلا سبب من البشر، إما بعاهة من السماء، إما بأنه الموج رمى بها إلى مكان، إما أن كان في مكان الماء يعني نزح عنها وتركها في مكان لا يوجد فيه الماء فلم تموت، يعني الحوت يمكنش يعيش في غير الماء. فهذا هو المراد، يعني الميتة ميتة البحر، ما حتف عن فيها. أما التي يكون الإنسان سببا في موتها فهذه أيضا لا نزاع في حليتها، يعني الحمل قد خرج حلال أنت وما زال كيفربط وبعدين كتعبيه وكتاكله، هذا حرام ولا حلال؟ هذا حتى هي ميتة، ولكن أنت اللي قتلتها، أنت اللي خرجتها البحر، هذا أيضا ما فيش إشكال. لكن إنما يعني أنت خرجتها وماتت أنت بسبب في الموت ديالها، لكن المسألة اللي كان ممكن تخطر الذهن ويتساءل الناس وهذه حرام ولا حلال، هي كيفوها ميتة البحر، هل هذه الميتة حرام ولا حلال لما تذبح وحدها بدون سبب من البشر؟ فجاء الشارع وقال لك انها حرام ولا حرام؟ انها حلال اذا ماتت كما قلنا، لكن اذا كانت هذه الموت ديالها بسبب تلوث او بسبب مواد سامة ألقيت في البحر فنتج عنها موت الحيوان فهذه لا يجوز اكلها لانها تصبح مضرة للانسان. فلقيت ميتة البحر فلا بد من تقييدها بهذا. وكذلك الجراد، جواب معروف أنه يأتي يهجم على المحاصيل، يأتي على الأخضر واليابس، فحينما يموت أيضا حتف أذنه، يعني بنفسه يعني أن دخلت الجرادة هي سدتها حية وبعدين أنت اللي قتلتها، هذا لا إشكال في حليته. لكن أجبرتها ميتة تكلا ولا حلال ولا حرام؟ لا هو السؤال. تقول أجبرناها ميتة ما عرفناش علاش ماتت، لا خذها. اللهم إذا ماتت بالمبيدات السامة هذه اللي كيعملوا السميتو كصباح يعني سامة، فهنا قد تكون مضرة بصحة الإنسان، فالحالة أيضا لا يجوز أكلها. لكن إذا ماتت حتف أنفها يسمى عندها من مسبب البرق ومن الرياح وكذا أو الرعد أو شيء آخر، أسباب كثيرة ديال الموت ديال المخلوقات، ففي هذه الحالة حينئذ يجوز للإنسان أن يأكلها ولا يجوز؟ يجوز. حل لنا ميتتان ودمان، الميتتان كما قلنا السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. سيأتي إن شاء الله الحديث عن الدم وأن الدم حرام أو دما مسفوحا كما سيأتي، لكن الدم هنا اللي هو الكبد أو الطحال، الكبد الموجود في الجانب الأيمن يعني للإنسان، أو الطحال الموجود فوق المعدة عن الجانب الأيسر تحت الحاجب اللي يقوم بتخزين الدم إلى آخره. فهذه هذان العضوان في الحيوان هما حقيقة يعني هو الدم، يعني هما الدم كيدخل يخرج منهم، ولكن هما الأصل يعني كتلة من الدم، فالإسلام أحلهما رغم أن أصلهما من الدم فهما حلال. نعم. إذن الميتة كما قلنا يستثنى منها ميتة البحر ويستثنى منها الجراد، ويستثنى ميتة ما لا دم له سائل، ميتة ما عندهاش الدم. كاين المخلوقات اللي فيها الدم اللي كتموت تذبحها ولا تقتلها كتجبر فيها الدم، كاين بعض المخلوقات وان كانت صغيره ملي كتقتلها ما كتلقاش فيها الدم، هذه اسمها ميتة ما لا دم له سائل. ما لا الفقهاء كيعبروا ما لا نفس له سائل، ومن اسماء النفس الدم. ارى ان الحقيقه الحديث يطول بنا في الموضوع للمزاعم الاستثناء الاخرى في الميتة، فان شاء الله نرجع الحديث الى هذه المساله ومسائل اخرى من انواع النجاسات إلى حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.